بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح أن المراد بالواجب التعبدي وما يعتبر فيه فضل القربة ولا يسقط إلا بها، يقع الكلام في كيفية أخذها في الواجب، كيفية أخذ فرض الفرض في الواجب. هنا توجد عدة اتجاهات. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المعروف أنها تؤخذ في متعلق الأمر شرطا أو سطرا، لا يؤثر هذا، المهم انها تؤخذ قيد في متعلق الامر. فدائما الواجب العبادي هو الذي يتعلق الامر فيه بالعباده مع قيد شنو؟ قبض الفرضه، مع قيد قبض امتثال الامر. هذا في الحقيقه مرد إلى الأمر بحصة خاصة من الطبيعة، بحصة خاصة من الطبيعة في قبال الواجب التوصلي الذي يكون المأمور به هو ذات الطبيعة. الواجب التوصلي الواجب هو ذات الفعل، على عام من أن يؤتى به بقصد الفرضة أو يؤتى به لا بقصد الفرضة، بينما الواجب التعبدي لا، هو حصة خاصة من الطبيعة وهي الطبيعة المقيدة بقصد الفرضة. هنا وقع الكلام بينهم في إمكان أخذ قصد الفرضة في متعلق الأمر، يعني هذا النحو من اخذ قبض الفرضه هل هو ممكن او غير ممكن؟ هل يمكن اخذ قبض الفرضه في متعلق الامر او لا؟ طبعا كما تعلمون هناك عده اشكالات اثيرت امام اخذ قبض الفرضه في متعلق الامر. المشهور ذهب الى الاستحاله، استحالة أخذ قبض الأمر في متعلق الأمر. واستدل المشهور على استحالة هذا الاتجاه لأجل الدليل الأول هو هذا الدليل المعروف المشهور المذكور في الكتب، وهو أنه يلزم الدور، يلزم تقدم الشيخ على نفسه، توقف الشيخ على نفسه، وأن كان هذه المحاضير اللي هي كلها ترجع إلى فكرة واحدة وحاصلها أن الأمر يتوقف على متعلقه وقيود متعلقه. توقف كل عارض على معروضه، كل عارض يتوقف على معروضه، والأمر يجي يتعلق بماذا؟ بالصلاة مع قصد امتثال الأمر، يعني بالصلاة مع القيد. إذا الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر باعتباره قيدا في معروضه. والحال أن قصد امتثال الأمر موقوف على من؟ على الأمر. لا يمكن للإنسان أن يقصد امتثال أمر إلا إذا كان هناك أمر. لأن الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر يتوقف على الأمر. أو تقدم الشيء على نفسه، لأن قصد امتثال الأمر ركبة متقدم على الأمر، الشيطان كترجمة معروض للأمر، لابد من استراد من المعروف المتقدم كذب، ولا مو معقول أن العارض يعرض على العدم، وأن المعروض يوجد بعد العروض مو معقول. فقبل امتثال الأمر متقدم رتبة على الأمر، واضح. والحال أن الأمر متقدم رتبة على قبل امتثاله، لأن قبل امتثال الأمر بتوقفه على الأمر يستدعي التقدم وصار وجود أمر حتى يقصد امتثاله. فإذا قبل امتثال الأمر متقدم على الأمر، والحال أن الأمر متقدم على قبل امتثال الأمر، فإذا تقدم متأخر وتأخر المتقدم، أو تقدم الشيء على نفسه وما تأخر على نفسه. هاي كلها قرأناها يعني ما بدي أعيد، أنا فقط الإشارة. هذا الوزن لكل التقريبات التي قد واحد ينظر لها محظور، واحد ينظر لها محظور آخر، لكل تقريبات الجواب عنه كما ذكروا هو هذا، هو أن هذا الوزن ناشئ في الحقيقة من الخلق وعدم التمييز بين الوجود الواقع الخارجي للشيء وبين الوجود العنواني الذهني للشيء، فالخلط بينهما. الأمر يتوقف على متعلقه، يتوقف على قيود متعلقه، لكن لا يتوقف على وجود متعلقه في الخارج، ولا يتوقف على وجود قيود متعلقه في الخارج. يكفي في صحة الأمر شنو؟ اضطراب المتعلق واضطراب قيوده، اضطراب يكفي في مقام صحة الأمر. بل لعله لا يمكن ان يكون متعلق الامر شنو له وجود شنو اخرجه، اذا له وجود خارج ما بقعد طلبه. اذا الامر يتوقف على الوجود الاضطراب الذهني العنواني لمتعلقه وقيود متعلقه. يعني بعبارة اخرى حتى نحل الدور، الامر يتوقف على قصد امتثال الامر لوجوده العنواني الفرضي الذهني. هذه مقدمه الاولى. وما يتوقف عليه الامر، وما يتوقف على الامر وعليه، وما يتوقف على الامر هو شنو؟ هو قصد امتثال الامر لوجوده الخارجي، وجوده الخارجي يعني الامر بوجوده الخارجي يتوقف عليه قصد شنو؟ امتثال الامر. اذا الامر يتوقف على قصد امتثال الامر بوجوده العنواني، وقصد امتثال الامر يتوقف عليه على وجود الوجود الخارجي الحقيقي المن للامر. بعباره اخرى خلينا نوضح المطلب بشكل اكثر، هو ان الدور يقول ان الامر موقوف على قصد امتثال الامر، وقصد امتثال الامر موقوف على من؟ على الامر. الامر موقوف على الوجود العنواني لقصد امتثال الامر الذهني، وقصد امتثال الامر في وجوده الحقيقي الخارجي يتوقف على من؟ على الامر، على الدور. قصد امتثال الامر خارجان يتوقف على من؟ على الامر.
لكن العامل ما موقف على قدر الإنسان الأمر القاسي موقف على شنو؟ على قيد المتعلق شنو العنوان يسمى تراضي يأمر بالعبادة مع قصد امتثال الأمر يصح هذا الأمر بلا إشكال من دون تعود قصد الإنسان في القارئ أما الذي يتوقف على الأمر ياهو هو قصد امتثال الأمر القارئ فلا دور ولا تقدم السوء على نفسه ولا يجمع الامر موقوف على قصد امتثاله بوجوده العنوان وقصد امتثاله خالدا موقوف على من على الامر وما في الاستقامه هذا الجواب ما تهمت مر عليكم مرارا في بحث الكفايه وغيرها ولا داعي للتطويل في هذا الوجه الثاني للاستحاله وهو المهم في المقام هو ما ذهب إليه المحقق النعيمي وأدى نظرية محقق النعيمي في هذا المجال تطرح هنا وتطرح في موارد عديدة وتطرح هو يطبقها في موارد عديدة يمكن بيان ما يراه المحقق النعيمي في المقام من الاستحالة نبينها على شكل مقدمات المقدمة الأولى أن القيود التي تؤخذ مفروضة التحقق عند جعل الحكم هذه دائما يكون الحكم معلقا على وجودها وتحققها وأما قبل تحققها فلا وجود للحكم هذا واضح يعني معنى انها مأخوذة مفروضة الوجود يعني ان الحكم لا يكون ثابتا الا على تقديره ولله على الناس حيث من استطاع على تقدير الاستطاعة يجب عليك شنو الحاجة فيفترض استطاعة وينشئ هذا الجاعل يجب الحج على تقدير الاستطاعة دائما هاي القيود الحفر ما موجود قبلها وإنما يوجد شنو بعدها يترتب على هاي الخصوصية أن هذا النوع من القيود لا يحرك الأمر نحوها ولا يدفع باتجاهها اطلاقا وانما يكون الحكم موجودا على تقدير شنو تحققه على تقدير تحققه اذا ما قد دفع نحو هاي القيود ما قد تكليف بهاي القيود ليش لان قبل تحققها ما بتكليف حتى يصعب اتجاهها بعد تحققها اكو تكليف لكن تعلق التكليف بها يكون طلب من الحافظ ها ولذا هاي القيود المأخوذه مفروضه الحصول والتحقق هي لا يتعلق بها التكليف والتكليف لا يصعب اتجاهها لا يحرك نحوها وإنما يوجد التكليف بعد افتراضي شنو تحققها هاي القيود تختلف تماما عن قيود شنو عن قيود التي لا تؤخذ مفروضة التحقق والحصول قيود مأخوذة عند جعل الحكم لكن ما مأخوذة مفروضة التحقق والحصول هاي ما كمان عن التكليف يدفع الاتجاه ويتعلق بها الفن التكليف القيود الاولى هي اللي يعبر عنها الرسول بقيود الوجوب والثاني يعبر عنها بقيود الشن الواجب اكو فرق كبير بين البلوغ كشرط وقيد الصلاه في الوجوب الصلاه وبين شنو بين
الطهارة في وجود الصلاة،
الطهارة من قيود الصلاة الواجب اللي مرجعها إلى وجوب الحق الخاصة من الطبيعة. الصلاة المقيدة بيش والطهارة، بينما البلوغ مو من قيود الواجب، وإنما هي من قيود السنن وجوب مأخوذة مفروضة الحصول والتعقل. هذا مطلب واضح. النقطة الثانية أنه ما هو الفرق الحقيقي بين قيود الواجب وقيود الوجوب؟ يعني المحقق النائمي يقول لابد من إنجاز ما بينهما، مبني على أساس خلاف حقيقي واقعي مفرق بينهما، ولا مو قضية اعتباطية نجعل هذا من قيود الوجوب كما يجب على المكلف إيجاده، وذاك من قيود الواجب يجب على المكلف إيجاده. ما هو المائز الحقيقي بينهما؟ يقول معصوم النائمي، هذا رأيه هو، أن كل قيد يكون دخيل في اتصاف الفعل بكون ذا مصلحة وذا ملاك هذا يكون من قيود الوجوب، وكل قيد يكون دخيل ما يكون دخيل في اتصاف الفعل بكون ذا مصلحة، وإنما يكون دخيل في ترتب المصلحة خارجا على الفعل، بحيث لولاه لما ترتبت المصلحة على الفعل، هذا يكون من قيود الوجوب. لا لا، واقعا المصلحة الملاك الواقع، المصلحة الواقعية شوفوا استطاعة بالنسبة إلى وجوب الحاج، هذه دخيلة في اتصاف الحاج بكون شنو ذا مصلحة، فتنقبلها الحاج لا يتصف بكونه شنو له ملاك وله مصلحة، ما مدعك تركب خارج الاتفاق، الاتفاق غير الترتب، اتفاق الفعل بكون لا مصلحة لا يتحقق إلا إذا كانت هناك اتفاق وهناك بذور دخيلة الملاك، دخيلة الملاك، ولذا الفعل من دونها لا يكون لا ملاك، لم يكون لا ملاك، ولذا ينتفي عنه الملاك وينتفي عنه التكليف كما قلنا قبل تحقق هاي الشرائط، كما لا تكليف لا شنو ملاك ما موجود، ينتفي إليه كل ملاك كما عدمها لا تكليف ولا شنو ولا ملاك، بينما قيود الواجب ما لها علاقة بالملاك، ولذا الملاك والتكليف موجود مع عدم وجوده، هذا التعصب. الصلاة قبل الطهارة هي صلاة واجبة ولها سنة ولها ملاك ملزم، إذا معنى أن الطهارة هي دخيلة في الملاك. نعم، اشتفاء الملاك خارجا وترتب الملاك خارجا يتوقف علينا على الاتيان بهذا الفعل، يعني المكلف بعد ان تجب عليه الصلاة وتصلح الصلاة ذات ملاك ملزم لا يتمكن ان يستوفي هذا الملاك الا اذا كان سنه، الا اذا جاء الصلاة مع سنه مع الفعل. هذا هو الفارق والماعز بين القسمين عند المحقق النائم. المقدمة الثالثة أن هذه القيود تارة تكون داخلة تحت قدرة المكلف وأخرى لا تكون داخلة تحت قدرة، وهذا واضح وهي فرق بين الاستطاعة وبين الوقت، وكل منهما من شرائط الوجود، بين الاستطاعة وبين البلوغ، بين السفر كشرط لوجوب القصر وبين البلوغ كشرط لوجوب القصر، السفر شرط قيد مقدور بينما البلوغ قيد شنو الإقامة كشرط لوجوب الصلاة تماما من شراط الوجوب، هذا ما عدم الإقامة فما توجب ما المعنى انه يجب ما يحرك نحو الإقامة؟ على تقدير الإقامة
يجب سنه الصلاة تماما، فأكو فرق بين الإقامة وبين شنو؟ بين الوقت كشرط من شرعة وجوب شنو وجوب الصلاة. الوقت غير اختياري، الإقامة شرط ماذا؟ شرط اختياري. القاعدة عند المحقق النعيمي أن كل قيد غير اختياري يجب أن يؤخذ مفروضا الوجود والتحقق، يعني يجب أخذ قيدة في الوجوب. كل قيد غير اختياري ويستدل على ذلك بهذا الدليل، يقول لأنه لو أخذ قيدا في الواجب للزم من ذلك التكليف أنه لا يطاق. يعني إذا أخذت في الواجب معناه أن الوجوب فعل قبله، إذا فعل قبله يحرك شنو نحوه، والمفروض أنه شنو غير مقدور مخلد. فإذا كل قيد في الواجب غير اختياري لابد ان يؤخذ مفروض الحصول والتحقق. واضح هذا القيد شنو؟ غير اختياري. واما القيد الاختياري قيود الاختياريه يحكمها ما تقدم في بعض المقدمات، وهي أن هذا القيد إذا كان دخيل في الاستطاف يكون من قيود الوجود، وأيضا يؤخذ من مفروض الحصول والتحقق. أما إذا كان لا مو دخيل في الاستطاف، ما له دخل في الملاك، الاستيفاء الملاك خارج الفرقة العادية، هذا يكون من قيود الواجب ولا يؤخذ مفروض الحصول والتحقق. هذه خلاصة فكرة محققة نعيمي بفكرة مقدمة لبيان المحذور في المقام. تطبيق هذا الكلام على محل الكلام يكون بهذا الشكل. محقق النعيمي يقول أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر محال. ليش؟ لأن قصد امتثال الأمر ليس من القيود الاختيارية، مو كيف تتدخل امتثال الأمر أو مستقصى، وهي مربوطة بينه بالأمر. لا تلاحظون عندما يكون هناك أمر أنت تقدر منه تدخل امتثاله، والطبيعي مو اختيارية بيدك انت، الى طرف اخر. اذا هو ليس من القيود الاختيارية. القاعدة حتى تقول ان كل قيد غير اختياري لابد ان يؤخذ مفروض الحصول والتحقق، يعني يستحيل اخذ في متعلق الامر، يعني قيد في الوجوب ما يصير، فلا بد ان يكون من قيود شنو؟ من قيود الواجب. قيد في الوجوب من قيود الواجب ما ممكن يصير، يوجب صيغه بسيط جدا، وهو اذا كان من قيود الواجب معناه ان التكليف شنو؟ يحرك نحوه، وما معقول ان يحرك نحوه لانه يقول هو غير اختياري. انت تقدر تقصد ما داخل تحت اختيارك ان تفقد امر انت تفترضه، لكن مو هذا المقصود به. قصد الامر الحقيقي الصادر من الامر مو بيدك انت، صحيح قصد بيدك، لكن ما تقوله شنو هو؟ امر المقصود بالغير. في المجموع القصد شنو؟ غير مقدور عليه، مو اختياري لك.
هذا الأمر الغير اختياري ما ممكن أن يعتبر قيد في متعلق التكليف، لأن إذا أخذنا قيد في متعلق التكليف، التكليف راح هنا يحرك نحوه، يأمر به، يقلل به، فيلزم من هذا التكليف غير المقدور. إذا لا يمكن هذا الصرف امتثال الأمر في متعلق الخلاصة رأي المحقق يعني تعليق عليه بعدين إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد.